أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه في تقريرات البحث كان يهدف هو إلى أنه يقول لا ارتباط بين الجملتين، بين الجملة التي تحكم بالشفعة وبين لا ضرر، جملة لا ضرر ولا ضرار، ويستدل على عدم الارتباط بدليلين ذكرنا الأول منه كان كلام في الدليل الثاني. في الدليل الثاني هو يقول بأن النسبة بين حق الشفعة وبين تضرر الشريك نسبة عموم وخصوص من وجه، وهذا معناه أن الضرر لا يصلح أن يعلل به ماذا؟ الحكم بالشفعة. ما يعقل أن يكون علل الحكم بالشفعة، لأن الحكم يدور مدار التي وجودا وعدما. إذا كانت نسبة عموم مخصوص من وجه معناه أنه لا يدور مدار، إذا لا يصلح أن يعلل به الحكم بالشفعة، فلا بد أن لا يكون هناك ارتباط بين جملتين. هذا الثاني. احنا قلنا بانه يلاحظ على هذا الثاني انه هذا مبني على افتراض انه اذا قلنا بالارتباط فلا بد ان نقول بان الضرر عله للحكم بالشفعة، ولا اشكال في ان هذا ينافيه كون النسبة عموم وخصوص من وجه. فقلنا أنه علة. ملاحظة تقول بأنه بالإمكان أن نقول أنه حكمة ليس علة، حكمة لتشريع الشفعة، لا ضرر ولا ضرار حكمة لتشريع الشفعة، كمسألة اختلاط المياه حكمة لتشريع شنو؟ العدة. ولا يشترط في الحكمة شنو؟ أن يكون الحكم دار مدار وجودا وعدما، لا الحكم يكون ثابت وموجود بالرغم من عدم وجود هذه الحكمة في بعض الأحيان، مسألة اختلاط المياه الحكم بالأدى يكون ثابت في اليائسة وفي غير المدخول بها، لكنه لا يوجد هنا شنو؟ اختلاط المياه، هي حكمة لا ضرر ليكون من هذا القبيل. فمسألة كون النسبة عموم وخصوص من وجه لا يمنع من الارتباط بينهما، لكن لا على وجه العلية، وإنما على وجه شنو؟ أن يكون حكمة للتشريع. هذا اللي قلناه في الدرس السابق. قد يجاب عن هذه الملاحظة أو تدفع هذه الملاحظة بأن لا ضرر كما لا يصلح أن يكون علة لتشريع الشفعة، حكم بالشفعة، كذلك لا يصلح أن يكون حكمة، لأن الحكمة وإن كان لا يضر فيها أن تكون، لا يشترط فيها أن تكون دائمية، العلة يشترط أن تكون شنو؟ دائمية. حكمة لا يشترط فيها أن تكون دائمية صحيح، لكن يشترط فيها أن تكون غالبية، يشترط أن تكون غالبية. إلا أنه يعتبر أن تكون غالبية الحكمة بأن تكون موجودة في غالب الموارد، مثل اختلاط المياه موجودة في غالب الموارد، حالات نادرة يائسة وأمثالها لا يوجد فيها هذه الحكمة، حالات العادية يوجد فيها هذه الحكمة. وفي المقام الضرر الحاصل من بيع الشريك لحصته نادر، يقول هذا الدفع الملاحظة هكذا يقول، الضرر الذي يحصل من بيع الشريك لحصته هذا نادر بالنسبة إلى ماذا؟ عدم وجود الضرر، أغلب الحالات في بيع الشريك لا يوجد فيها ضرر، الضرر يكون نادر بالنسبة إلى عدم وجود الضرر، لا سيما إذا فسرنا الضرر بالنقص في المال أو النفس. يكون نادر الضرر في بيع شيء، بيع شيء يحصل من هذا، يحصل لهذا نقص في المال أو في الشنو أو في النفس، حالة نادرة هذه فليس غالبية. إذن هو لا يصلح حتى أن يكون شنو حكمة، وبالتالي يعود الإشكال وهو أنه لا ارتباط بين الجملتين. هذا دفع الملاحظة غير تام. أولا منع ندرة توجه الضرر إلى الشريك من بيع شريكه لحصته المشاعة. من قال أنه هذا مو نادر؟ كثيرا ما تحصل أن يتضرر الشريك من بيع شريكه لحصته المشاعة، ماكو ندرة ذاك المعنى بحيث اللي لا يصلح الضرر أن يكون حتى حكمة، لا ليس هكذا. كثيرا ما يكون بيع الشريك موجبا لتضرر، ماذا تضرر شريكه. ثانيا أنه يمكن أن يكون الملحوظ في الضرر ليس النقص الوارد على الشريك في المال أو النفس، حتى يجي تخيل أن حصول هذا من بيع الشريك شنو حالة نادرة، بل الملحوظ الضرر في نفس الشركة، تقدم هذا سابقا، الضرر في نفس الشركة في العين، فإنه يوجب أن يكون الشريك في معرض الضرر. نفس الشركة توجب أن يكون الشريك في معرض ضرر، شركة بالنتيجة، هذا إلى رأي، هذا إلى رأي، هذا عند حسابات، هذا عند حسابات، فهو يوجب أن يكون في معرض ماذا؟ في معرض الضرر. وإذا فسرنا الضرر بهذا المعنى حينئذ مثل هذا الضرر ليس نادرا، الحالة الغالبة في الشركة أن الشريك يكون في معرض ماذا؟ في معرض. ويتبين مما تقدم أن الترابط بين الجملتين ظاهر أنه ثابت، يعني ما قيل في اتجاه الأول في الجواب لمنع الترابط بين الجملتين هذا ما ممكن يلتزم به، لأن الجملة ظاهرة، يعني الرواية ظاهرة في شنو؟ في وجود ارتباط بين الجملتين، سواء كان الكلام صادر نقل، كان يعني الجمع بينهما سواء كان صادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كان صادر من الإمام الصادق عليه السلام. نعم إذا كان صادر من الراوي هذا قد لا يكون ظاهر في الارتباط، لكن قلنا أن هذا الاحتمال بعيد جدا. وأما الإشكال على هذا الترابط بأن مفاد لا ضرر نفي الحكم الضرري لا إثبات حق الشفعة، فكيف نثبت حق الشفعة استنادا علما لا ضرر؟ ليس مفاد لا ضرر إثبات حق الشفعة، مفادها نفي الحكم الضرري، هذا مفادها. أقول أن هذا الإشكال يمكن دفعه بالالتزام كما سيأتي بأن التطبيق على حق الشفعة ليس بفقرة لا ضرر حتى يجي هذا الإشكال، وإنما هو بفقرة لا ضرر، وسيأتي كيفية كيف يكون التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرر. مضافا إلى ما ذكرنا من إمكان دعوى أن النفس منع الشريك من حق الشفعاء، هذا أمر ضرر في نفسه، هذا أمر ضرر. نفس منع الشريك من حق الشفعاء هذا أمر ضرر، سيأتي هذا تقريبا، هذا أمر ضرر. فيرتفع هذا المانع، يرتفع بماذا؟ بلا ضرر، بلا ضرر مو بلا ضرر. فيرتفع هذا بنفس شنو؟ بلا ضرر. وانت تقول بأنه لا يمكن إثبات حق الشفعة بلا ضرر، لأن النظرة تنفي الحكم الضرري ولا يثبت بها حق الشفعة، ولا من الممكن أن نفترض بأن منع الشريك من حق الشفعاء هذا أمر ضرري، هذا المانع ضرري. هو لا ضرر، ينفي الأحكام ينفي الضرر، هذا منع ضرري فينتفي هذا المنع ويثبت شنو؟ حق الشفعاء. حتى مسك بلا ضرر مو بلا ضرر، فهو حلين. أولا نقول بأن التطبيق بلحاظ لا ضرر كما سيأتي، الثاني أن نقول بلحاظ لا ضرر لكن مبني على هذا، على أن نقول بأن منع الشريك من حق الشفعة هذا ضرر عليه، ضرري، فهو حكم يؤدي إلى الضرر، فيكون شبيه بشنو؟ بوجوب الوضوء الضرري، فيرتفع هذا الحكم، المنع يرتفع، فيثبت ماذا؟ حق الشفعة. وأما إشكال العموم من وجه، أن النسبة بينهما عموم من وجه، هذا لا يمنع من الالتزام بأن الضرر حكمة وليس شنو؟ وليس علة كما بينا. هذا الاتجاه الأول في الجواب، اللي هو يذهب إلى إنكار الارتباط بين الجملتين. الاتجاه الثاني، ما ذهب إليه جملة من الأعلام، ما ذهب إليه بعض الأعلام، بعض الأعلام، من أن التطبيق في الحديث إنما هو بلحاظ فقط لا ضرار، هذا اللي قلنا سيجي، أن التطبيق على الشفعة بلحاظ فقط لا ضرار مو بلحاظ فقط لا ضرار، حتى يجي الإشكال فيرتفع الإشكال السابق، لأنه مبني الإشكال على اليمن على أن التطبيق بلحاظ فقط لا ضرر، فيرتفع الإشكال. وهذا الاتجاه الثاني مبني على أن مفاد لا ضرر هو نفي الحكم الضرري، أي نفي التسبيب، حسب تعبيره نفي التسبيب إلى تحمل الضرر. يعني الشارع ما عنده حكم يحمل المكلف شنو؟ يوقع المكلف شنو؟ يعني نفي الحكم الضرر، عبارة أخرى عن نفي الحكم شنو؟ يعني الشارع لا يكون سببا في شنو؟ في إيقاع المكلف. وجوب الوضوء في حالات معينة يكون سبب في إيقاع المكلف الضرر، لا ضرر ينفي هذا الوجوب. لزوم المعاملة الغبنية هذا شنو؟ يوقع المكلف الضرر، فينفى هذا شنو؟ هذا شنو؟ لا ضرر، هذا معنى نفي التسبيب، وكما يعبر إلى شنو؟ إلى إيقاع المكلف شنو؟ الضرر. يعني الشارع لا يوجد عنده حكم يؤدي إلى ماذا؟ إلى إيقاع المكلف الضرر، هذا معنى لا ضرر. أما لا ضرر شنو مفادها؟ يقول أن مفادها التسبيب إلى نفي الإضرار، لا ضرر مفادها نفي التسبيب إلى شنو؟ إلى إيقاع المكلف الضرر، لا ضرار مفادها التسبيب إلى نفي الإضرار. يعني الشارع هو يكون سبب، يكون ماذا؟ يعني بتشريعاته يكون شنو؟ يكون نافيا لوقوع الإضرار بالغير في الخارج، يكون سببا لعدم وقوع الإضرار بالغير في الخارج. وأن مفاد لا ضرار التسبيب إلى نفي الإضرار بالغير بما يشمل تحريم الإضرار، هذا تشريع، الشارع يحرم الإضرار بالغير، هذا في الوسيلة لمنع حصول الإضرار شنو؟ في الخارج. وتشريع ما يمنع من تحقق الإضرار في الخارج. شرع أشياء تمنع من تحقق الإضرار في الخارج، غير مسألة التحريم التكليفي، غير التحريم التكليفي. لأن يجعل الأحكام تكون رافعة لموضوع الإضرار في الخارج بالغير، رافعة لموضوع الإضرار بماذا؟ بالغير، كما في محل كلامنا، من يقلع النخلة رفع شنو؟ رفع موضوع الإضرار بالغير. شو موضوع الإضرار بالغير في قطع الثمر؟ شنو؟ بقاء النخلة في حائط الأنصار، هذا هو موضوع. ويشرع أحكام ترفع موضوع الإضرار بالغير. ها إحنا رحنا لهذا الشفعة في محل كلام، في باب الشفعة يشرع ماذا في محل كلام؟ يشرع مولانا، يشرع هذا، يشرع حق الشفعة المن للشريك، لأن حق الشفعة إذا استفاد منه هذا الشريك يرتفع موضوع الإضرار بماذا؟ بالشريك به، لأن موضوع هي الشركة، موضوع الإضرار هي الشركة، هو يعطي حق لهذا الشريك في أن شنو؟ في أن يستعمل حق الشفعة، إذا استعمل حق الشفعة تكون العين كلها له، أن ماكو شركة، يرفع موضوع ماذا؟ موضوع الإضرار بالغير، يشرع حكم يرتفع به موضوع الإضرار بالغير. أو وتشريع يعني التسبيب إلى نفي الإضرار بالغير بما يشمل تحريمه تكليفا، تحريم الإضرار بالغير، وتشريع ما يمنع من تحققه خارجا، وجعل الأحكام الرافعة لموضوعه، يعني لموضوع الإضرار بالغير، وهو في محل الكلام تشريع حق الشفعة. بناء على هذا يمكن افتراض في الوجه الثاني، الاتجاه الثاني، يمكن افتراض أن تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة كان بلحاظ فقرة لا ضرار، مو بلحاظ فقرة لا ضرار، بلحاظ فقرة لا ضرار بهذا المعنى من بهذا المعنى باعتبار أن نفس الحكم بحق الشفعة كما بينا، أن نفس الحكم بحق الشفعة مثال للحكم الرافع لموضوع الإضرار بالغير، هو نفسه يكون رافع لموضوع الإضرار بالغير، لأن حق الشفعة يعني حق تملك الحصة المشاعة والمباع بالثمن المسمى، هذا معنى حق الشفعة. ومعه إذا تملك الحصة المشاعة المباعة بالثمن المسمى، ومعه يرتفع موضوع الإضرار بالغير، وهو شنو؟ شركة. قد ماكو شركة، ملكها كلها، كل العين هشاط صارت ملك إلا إذا استعمل حق الشفعة، فيرتفع موضوع الإضرار بالغير ليه وشركة، فيرتفع موضوع الإضرار بالغير أي الشركة، لأن تمام العين تصبح ملكا للشريك بعد الأخذ بالشفعة. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث هذا يقول بأن قول لا ضرر ولا ضرار في الحديث هذا تفريع على الحكم بالشفاعة مو بالعكس. سابقا كنا نطرح شنو؟ أن الحكم بالشفعة مفرع على من؟ على لا ضرر ولا ضرر، وأن لا ضرر ولا ضرر إلا له أو حكم له. بس أكو تفريع، يعني الحكم بالشفعة هو شنو؟ هو فرع لا ضرر ولا ضرر، متفرع على لا ضرر ناشئ منه، إما باعتبار كونه علم إما باعتبار كونه شنو؟ حكم. هذا الاتجاه الثاني يقول بالعكس، يقول أن لا ضرر متفرع على الحكم بماذا؟ بالشفاعة. لا ضرر متفرع على الحكم بالشفاعة، تفريع على الحكم بالشفاعة لا ضرر، وليس علة لها له للحكم. بمعنى أنه حيث ثبت في الشريعة حق الشفعة ثبت في الشريعة حق الشفعة فلا يتضرر فلا يترتب ضررا على الشريعة. تفريع صحيح يكون، لكن بعد افتراض شنو؟ ثبوت حق الشفعة في الشريعة، حق الشفعة ثابت في الشريعة، شنو يترتب عليه؟ أن الشريك لا يتضرر، لا ضرر، لا يتضرر الشريك حينئذ من بيع الشريك لحصته. أي بيع حصته؟ أنت لك حق شنو؟ حق الشفعة، تقدر تتملك هاي الحصة المباعة بالثمن المسمى. حيث ثبت في الشريعة حق الشفعة فلا يترتب ضرر على بيع الشريك لإمكان فسخه من قبل الشريك. شلون يفسخه؟ يعني يأخذ بشنو؟ الشفعة، لأنه يتملك هاي الحصة المباعة بماذا؟ بالثمن المسمى، فينفسخ العقد بينه وبين شنو؟ بين ذاك الطرف الثالث، بإمكان فسخه من قبل الشريك إذا أخذ بالشفعة. هذا الاتجاه الثالث يسقط الحديث، يا حديث لا ضرر ولا ضرر، يسقط الحديث عن قابلية الاستدلال به على قاعدة شنو؟ لا ضرر. ما نقدر نستدل بالحديث على قاعدة لا ضرر، قاعدة الكلية الكبرى الكلية. ليش؟ لأنه هاي ذكرها كشنو؟ كشيء متفرع على ماذا؟ على حق الشفعة. نقول حيث أنه حق الشفعة ثابت في الشريعة إذن لا يترتب، مو في مقام بيان حكم وقاعدة حتى نجي نستفيد من نفي الحكم الضرري مثلا أو النهي عن الضرر، وإنما يقول هذا يترتب على على حق الشفعة شنو؟ أن هذا الشيء لا يتضرر، فهو شيء يترتب على ثبوت حق الشفعة في الشريعة، فلا يمكن أن نستفيد منه قاعدة كلية نسميها قاعدة شنو؟ لا ضرر بهذا الحديث بناء على هذا اللي يقوله. الاتجاه الرابع الجواب عن الإشكال هذا اللي يقوله سيد الشيخ قدس الله نفسه، وحاصله أن التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرر وبنفس مفادها اللي هو شنو؟ نفي الحكم الضرري، بدعوى أن بيع الشريك أن منع الشريك اللي قلنا سيجي الإشارة إلى أن منع الشريك من حق الشفعة الثابت له مو شرعا، الثابت له بحسب الارتكاز العقلائي، بحسب الارتكازات العقلائية يثبت للشريك حق الشفاعة. منعه من هذا الحق الثابت له بحسب الارتكازات العقلاء يعتبر نقصا وضررا له بعد فرض فرشنه. ثبوت هذا الحق للشريك مو شرعا وإنما هو ثابت له بحسب المرتكزات العقلائية، فيكون منعه من هذا الحق، منعه من حق الشفعاء، يكون نقصا وضررا يرد على هذا الشريك، بناء على أن الضرر يراد به النقص مطلق النقص ولو في هذه الحقوق، مو إلا النقص في المال أو في النفس، لا حتى في الحقوق هو شنو؟ هو ضرر. سلب حق من الحقوق الثابتة للإنسان هذا ضرر عليه، وحيث أن هذا الحق ثابت كما يقول بحسب المرتكزات العقلائية، فمنعه من هذا الحق يكون ضررا عليه. إذن هذا المانع ضرري فيرتفع بماذا؟ بلا ضرر. يوضح هذا المطلب مقدمة يذكر، وهي أن وجود الشيء يقول يكون على ثلاثة أنحاء. قد يكون وجود الشيء وجود حقيقي وثابت في نفسه، دون افتراض وجود عناية، ليس ثبوته في طول افتراض عناية، لا، هو في نفسه هذا له وجود حقيقي وثابت. يمثل ذلك بمسألة التعظيم بالسجود، تعظيم بالسجود لشخص، هذا له هذا التعظيم بالسجود، هذا له ثبوت حقيقي في حد نفسه، وليس ثبوت التعظيم في طول شيء آخر كما في القسم الثاني. القسم الثاني أن يكون هذا الشيء حقيقي، له وجود حقيقي، أن يكون وجوده وجودا حقيقيا، لكن في طول عناية عرفية، في طول عناية عرفية يمثل بالتعظيم بالقيام. ولك فرق بين التعظيم بالسجود وبين التعظيم بالقيام، فإنه يصدق عليه أنه تعظيم حقيقة، لا قام هو تعظيم حقيقة لهذا الشخص القادم، هو تعظيم حقيقة كالسجود من هاي الجهة، لكنه تعظيم في طول الجعل العرفي والعناية العرفية في مجتمع يعتبر القيام تعظيم، يعتبر القيام تعظيم. هذا مو في شيء ذاتي في القيام أن يكون شنو تعظيم، غير السجود. في مجتمع لا يعتبر القيام تعظيم لا يكون تعظيم. إذن صدق التعظيم وكون تعظيم هو في طول عناية عرفية وبناء من قبل العرف في مجتمع يعتبر القيام نوع من أنواع شنو التعظيم، لكنه تعظيم في طول الجعل العرفي والعناية العرفية في مجتمع يعتبر القيام من أساليب التعظيم، بخلاف السجود فإنه تعظيم في نفسه، وإن لم يكن هناك جعل وعناية عرفية. قسم الثالث أن يكون لا، هذا وجوده وجود عناية، الشيء أصلا وجوده مو وجود حقيقي، هو وجود عناية، وجود مجازي، وجود عناية مو حقيقي، مثل جميع العناوين العنائية المجازية، مثل إطلاق الأسد على الرجل شنو؟ شجار يقول هذا أسد، ماكو وجود حقيقي، وجود شنو؟ أسد عنايتان مجازان، ماكو وجود حقيقي. وعليه بعد هذه المقدمة يقول: إذا ورد لفظ مطلق في كلام الشارع فهو كما يشمل الوجود الحقيقي الأولي يسمي عن الوجود، الوجود الشيء حقيقة في نفسه ومن دون عناية، كذلك يشمل الوجود الحقيقي الذي يكون في طول العناية إذا كانت تلك العناية ثابتة عند المجتمع الذي يتكلم الشارع بلغته. فإذا وردت هذه اللفظة يصدق كما يصدق على الوجود الحقيقي بنفسه، أيضا يصدق على الوجود الحقيقي في طول شنو؟ في طول عناية عرفية. حينئذ يقال في محل الكلام أن عنوان الضرر الوارد في الدليل ضرر كما يشمل المصداق الحقيقي للضرر كقطع اليد واعتداء على مال الإنسان وأمثال هذه الأمور، ضرر حقيقي ما به عناية، كذلك يشمل منع الشريك، جينا لمحل الكلام، منع الشريك من حق الشفاء لكونه ضررا في طول عناية العرف الذي يرى ثبوت حق الشفعة للشريك. إنه افترض بأنه شنو؟ أن حق الشفعة ثابت بحسب المرتكزات العقلائية. إذن هو ضرر حقيقة لكن في طول ماذا؟ في طول عناية يبذلها المجتمع والعرف. ها؟ عندما شنو يعتبر أن هذا له حق من الحقوق فيكون هذا سلب هذا الحق، منعه منها استخدام هذا الحق يكون ضررا عليه، فهو ضرر حقيقي لكن في طول عناية عرفية لكونه ضررا في طول عناية العرف الذي يرى ثبوت حق الشفعة للشريك، وبعد ثبوت هذا الحق له حق الشفعة ولو بحسب الارتكازات العرفية وكون عدم إعطائه إياه يكون بعد فرض ثبوت هذا الحق يكون عدم إعطائه إياه وقل منعه منه يكون ماذا؟ يكون نقصا وضررا يرد عليه في حقوقه العقلائية، في حقوقه الثابتة له عقلائيا، وهو ضرر حقيقي، حقيقة ضرر مو مجازا ضرر حتى نقول الأدلة مشملة، لا حقيقة هو يكون ضرر، لأن الضرر عبارة عن النقص، لأن الضرر عبارة عن النقص مطلق النقص اللي قلناه، ولو كان شنو مو إلا في المال والنفس، لا حتى لو كان في شنو في الحقوق الثابتة للإنسان بعد فرض ثبوت الحق يكون منعه من هذا الحق ضرر عليه ونقصا فيه فيكون ضررا. وحق الشفعة كان موجودا كم من الأمانة انتهى الوقت. وصلى الله على محمد وآله.